الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاؤنا الأسبوعي المعتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الرحالة والداعية المعروف، والذي يتحدث إليكم في هذا البرنامج عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد، الدنمارك كانت هي المحطة السابقة التي توقف الحديث عنها في اللقاء السابق. آمل من معاليكم التكرم والتفضل بمزيد من المشاهدات عن زيارتكم للدنمارك وأحوال المسلمين فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين من بني آدم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وأما بعد، فإن الحديث وقف بنا في الحلقة السابعة السالفة عن موضوع وجود بعض المسلمين في السجون الدنماركية، وقد أثار ذلك ما ذكرته من كون الذي معنا الآن هو داعية الرابطة، يعني بمعنى الرابطة هي التي تستفيد من خدماته أو من بعض خدماته، وهو دنماركي أصيل متخرج من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وهو عبد القدوس سودارن. فقال هو إن المسلمين في السجون الدنماركية يبلغ عددهم 250 شخصا من مجموع المساجين كلهم الذين هم 1500 سجين. سألت الأخ الشيخ عبد القدوس عن أكثر السجناء المسلمين إلى أي جنس ينتمون، وفي الحقيقة نحن نكره أن نقول إن المسلم ينتمي إلى جنس كذا وكذا، لكن هذا لابد منه عند البحث. فذكر أن 75% من المسجونين المسلمين هم من العرب، ويقول ذلك عن خبرة أيضا، لأن هذا من عمله. والمجموع المسجونين من المسلمين هو 250. فسألته عن أهم الجرائم التي يسجن المسلمون من أجلها، فذكر أن أهمها الاتجار بالمخدرات بما في ذلك استيرادها وتوزيعها. قال وهنا هناك من المسلمين المسجونين اثنان سجينان قتل كل واحد منهما زوجته الدنماركية بدافع الغيرة. قال وهو يؤكد ما يقوله إن السبب في قتل الزوجة وأحيانا في فشل زواج العربي من الدنماركية، وإن لم يكن هناك قتل هو الغيرة، لأن المرأة الدنماركية كانت قد تعودت على لقاء صديقها ولو كانت متزوجة، وذلك عندها أمر طبيعي، وحتى عند أهلها وعند غيرهم من الدنماركيين، ولكن زوجها العربي لا يتحمل ذلك. وقد حاولت أنا المتكلم أن أعرف منه، أي من أخينا الشيخ عبد القدوس، معنى لقاءها بصديقها، فلم يذكر إلا اللقاء بحيث يمكن أن يعود العربي إلى بيته. قال إنه يمكن أن يعود العربي إلى بيته فيجد زوجته عندها صديقها، وقد تحادث الرجل وهو يرى وتضحك معه كأنها غير متزوجة. قلت له يعني هذا من الأسباب أن اثنين من المسلمين العرب قتل زوجاتهما، كل واحد منهما قتل زوجته وهما سجينان اثنان فقط. قلت له لماذا لا يفكر الزوج العربي والزوجة الدنماركية بهذا الأمر قبل أن يقع فيتلافيانه؟ قال يكون الزواج في الغالب عن حب، وبخاصة من جانب المرأة التي تتزوج بالعربي لسببين، الأول محبة التغيير، فهي تكون قد عرفت بالزوج الدنماركي عن طريق المتزوجات من صديقاتها أو قريباتها، فتحب أن تتزوج بعربي لهذا السبب. ويضاف إلى ذلك ما هو معروف، وبأن العربي لديه من الرجولة ما لا يوجد عند مثيله من الأوروبيين. ولم يذكر ما إذا كان إنجاب المرأة الدنماركية، ولم يذكر ما إذا كان إعجاب المرأة الدنماركية بوسامة الشاب العربي سببا إضافيا، لأننا كنا قد قرأنا في دراسات عديدة أن الأوروبيات معجبات بوسامة الشبان العرب، وبخاصة من الذين لا يشربون الخمر ولا غيرها من الكحوليات، بحيث يحافظون على نظارة ألوانهم وعلى رونق الشباب وقوته في مظاهرهم. وقلت له: ما رأيك يا شيخ عبد القدوس شخصيا في زواج العربي من الدنماركية؟ ألا يكون من الأفضل منعه اختياريا من أجل عدم وقوع المحظور الذي وصل بالزوجين اللذين ذكرتهما إلى أن يقتلا زوجتيهما؟ فأجاب: هذا استثناء، والأغلب هو نجاح الزواج المذكور، ورأيي أنه ينبغي تشجيع الزواج المختلط، لأنه أمر جيد في التقارب والاندماج بين المسلمين ومن يصاهرونهم من الدنماركيين، لأن الزوجة تدخل في الإسلام في الغالب عند زواجها من مسلم، والفشل في هذا الأمر هو الأقل، وأما الأكثر فهو النجاح ذلك الزواج. ونعود إلى ذكر السجناء، إلى الحديث ذكر السجناء من المسلمين. قال: ومن التهم التي سجن فيها جماعة من المسلمين أنهم سرقوا من البنك رخصة لاستعمال السلاح. مجرد سرقة الرخصة لاستعمال السلاح هو الذي أدخلهم السجن. أنا أقول أن هذا يجوز، بل يجب عليهم، بل لا يجوز مخالفة الأوامر هذه، لأنها لا تتعلق بالدين، وإنما هي إدارية رأى أهل البلد الذين أعطوهم ذمتهم ومنحوهم الإقامة أن من الأفضل أن يكون لكل سلاح الرخصة، وهذه الرخصة تحفظ في مكان أمين. فهذه عندهم أوجبت السجن على بعض المسلمين الذين قاموا بها. ولقد قلت له أنه ينبغي أن يوضح ذلك إلى المسلمين، وأنه لا يجوز في هذه الأمور الإدارية أن يخالفوا رجال الإدارة، لأن هذا ليس في مصلحة إسلامية، يعني مخالفة ذلك الأمر، بل ربما أن ذلك كان فيه فائدة حتى للمسلمين، أي عدم حمل السلاح. وقال: إن الحكومة الدنماركية تنفق نفقات طائلة على المساجين الذين لا يوجد فيهم من المسلمين إلا 15%، وأصلهم كلهم ليس كثيرا لأن مجموعهم 1500. قال: إن من جملة النفقات الكبيرة إن ذلك من جملة النفقات الكثيرة التي تكلف الحكومة، حتى إنها أعلنت أن كل سجين يكلفها شهريا 1500 كرون دنماركي. يعني هذا شيء مهم لهم كل واحد، فإذا عرفنا أنهم 1500 عرفنا كم النفقة. وربما عد من النفقة راتب الشيخ عبد القدوس الذي يعظ المسلمين ويوجههم، وراتب الشخصين من رجال دينهم النصراني الذي يعظ النصارى ويرشدهم كما قالوا. وصلنا سيرنا في الأماكن المهمة من مدينة كوبنهاجن، فخرجنا إلى شاطئ البحر الذي هو قريب من وسط المدينة وإن لم يكن ملاصقا لها، وذلك لرؤية تمثال لعروس البحر. عروس البحر تمثالها وضعوه لأنها مشهورة يراها البحارة كما يزعمون، ولكن تبين بعد الدراسات أو بعد أن فهم الناس هذه الأمور أنها كلها خيال في خيال، وإنه لا توجد عروس في البحر، ويريدون بذلك أن هذا العروس نصفها الأعلى آدمي على شكل الآدمية ونصفها الأخير سمك، فليس لها رجلان ولا أسفل وإنما هي سمكة. لذلك كل البلاد أو أكثر البلدان البحرية تعتني بهذه الاعتبار أنها جزء من التراث الشعبي. وجدنا الدنماركيين قد وضعوا تمثالا لعروس البحر وهو مشهور عندهم، يزوره السياح الذين يزورون كوبنهاجن، وكأنما هو إنجاز بشري مهم، أو كأنما هو أثر من الآثار القديمة الثمينة. الحقيقة أنه ليس كذلك، ولكنه جزء من تراثهم الذي كان بحارتهم يرددونه أما بدافع الخوف أو بدافع الجهل. فيذكرون أنهم رأوا عروس البحر نصفها الأسفل سمكة ونصفها الأعلى آدمية. عندما وصلنا إليه أي إلى التمثال، وجدنا حشدا ضخما من السياح قد تجمهروا لرؤيته وقربوا منه، وهم يلتقطون الصور التذكارية لهم معه أو لرفقائهم، مع أنه على الشاطئ، التمثال على الشاطئ، ولكن أسفله في ماء ضحل عندما وصلناه، بحيث أن من يريد، وأقول عندما وصلناه لأنه من الجائز أن يكون البحر في حالة مد، وأنه يأتي وقت يكون في حالة جزر فيصل إليه الناس بدون أن يخوضوا في الماء. وأردت أن أقترب منه أو أن أقف بجانبه من أجل أن ألتقط له صورة، ولذلك صار السياح كذلك يحاولون أن يقتربوا منه، وهم ينزعون أحذيتهم مع أن الجو حار ليس لا يحتاج إلى أحذية ثقيلة، ولكن السياح مثل الناس قد تخففوا من الملابس ومن الأحذية المعقدة في هذا الفصل الصيفي الذي نحن فيه آنذاك. والسياح هنا مثل سائر السياح الذين رأيناهم في المدينة، أغلبهم من ذوي المظهر الأوروبي، يلوهم ذوي المظهر الآسيوي الشرقي كاليابانيين والصينيين الذين يعيشون خارج الصين. المقصود بالذين يعيشون خارج الصين هم من أهل الصين، من الصينيين وليس اليابانيين، الذين يعيشون الصينيين الذين يعيشون خارج الصين هم يذهبون في رحلات.